قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
القول والذكر دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة من حلقات العلم وروضة من رياض الجنة ومنزلة الذكر، هذه المنزلة العظيمة التي توصل العبد إلى راحة النفس وانشراح الصدر وسعادة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالإيمان. اليوم سنبدأ بإذن الله عز وجل بالحديث حول فوائد الذكر، وهذا موضوع مهم أن يتعرف الإنسان على الفوائد. في الحلقة السابقة بينا الآيات والأحاديث التي تبين فضل الذكر، وقلنا بأن الإنسان إذا عرف فضل العبادة كان هناك دافع ذاتي من نفس الإنسان لأداء هذه العبادة. فلما عرفنا فضل الذكر في القرآن وفي السنة وأهميته، هذا يجعلنا يعني يجعل عندنا اندفاع ذاتي لأن نكون من الذاكرين لربنا سبحانه وتعالى. اليوم والحلقات القادمة بإذن الله سنفصل الحديث حول فوائد الذكر، أيضا هذا تكملة لمعرفة أهمية الذكر وفضل الذكر، أن نعرف الفوائد، ماذا يستفيد الإنسان من الذكر، لماذا أنا أذكر الله عز وجل، لماذا أسبح وأحمد ربي عز وجل وأكبر وأهلل، إيش الفائدة، ما هي الفائدة، هل هناك فائدة، هل هناك فائدة تعود علي من حيث راحة النفس وانشراح الصدر، من حيث تيسير الأمور، من حيث الرزق، من حيث البركة في العمر، وأمور كثيرة. نعم هناك فوائد كثيرة. ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام العظيم الذي يسميه بعض العلماء طبيب القلوب، له كتاب جيد ودائما ننصح بقراءته، وهو كتاب الوابل الصيب. الوابل الصيب، هذا الكتاب خاص في الذكر، ومن أهم المراجع التي يستفيد منها الإنسان في هذا الباب، باب الذكر، هو كتاب الوابل الصيب لابن القيم. في مقدمة هذا الكتاب ذكر ابن القيم أن فوائد الذكر كثيرة جدا، وقال إن للذكر أكثر من 100 فائدة، ثم سرد هذه الفوائد المترتبة على الذكر، لكنه لم يذكر رحمه الله 100 فائدة، إنما ذكر 64 فائدة. سنذكر بعض هذه الفوائد ونحاول أن نشرحها بشيء من التفصيل لكي تكون إن شاء الله الفائدة. الفائدة الأولى من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يورث محبة الله عز وجل، فائدة عظيمة. الذي يذكر ربه عز وجل يحبه الله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل هي روح الإسلام، هي السعادة في الدنيا والآخرة، هي النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. كيف يعيش الإنسان بلا محبة لله عز وجل؟ يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ما معنى هذا الكلام؟ ليس الشأن أن تحب، ما هي القضية أني والله أنا أقول أنا أحب الله، هذه دعوة سهلة جدا باللسان. أي إنسان مسلم لو وقفت إنسان في الشارع قلت تعال هل تحب الله، يقول نعم أحب الله، أي إنسان تسأله السؤال مباشر، هل تحب ربك عز وجل؟ يقول نعم. ليس الشأن تحب، ليس هذا هو الشأن، إنما الشأن أن تحب، يعني إنما الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذه القضية. ولذلك دعوة المحبة هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، وكما قيل والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. إنسان يرفع دعوة على شخص يقول له القاضي أعطني بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مين فقط أنا أحب الله فقط؟ لا، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ماذا قال اليهود والنصارى؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. انظر إلى هذه الدعوة، نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. هل صدقهم الله عز وجل وقال نعم هم يحبون الخالق؟ قال لا. رد عليهم الله عز وجل في آية أخرى فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر إلى الرد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال العلماء علامة صدق المحبة صدق الاتباع. واحد يقول أنا أحب الله والرسول ثم لا يصلي، انظر للتناقض، يقول هل تحب الله؟ يقول والله أنا أحب الله والرسول، أنا أحب الله، لماذا لا تصلي؟ قال الله يهديني. هذا كاذب في دعوة، هذا كاذب، هو يدعي المحبة ولا 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 يتبع، هناك محبة وليس هناك صدق في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة صدق المحبة صدق الاتباع. وكما قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا معروف. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المقصود الآن إن من فوائد الذكر أنه يورث محبة الله عز وجل، هذا شيء عظيم. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله المحبة في كتابه القيم العظيم روضة المحبين، من أنفع الكتب التي ألفها ابن القيم روضة المحبين، وهو مرجع لما يتعلق بالمحبة وما هي المحبة المشروعة التي يحثنا عليها ربنا عز وجل، وما هي المحبة غير المشروعة، وما هو العشق، كلام طويل، واتباع الهوى وغير ذلك في هذا الكتاب. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين أن المحبة محبة الله كيف تنال إذا أراد الإنسان أن ينال محبة الله عز وجل. ذكر أمور كثيرة، تقريبا 9 أو 10 أمور، منها قراءة القرآن بتدبر، منها إيثار محبة الله عز وجل على غيره، منها مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته، وذكر منها دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر أن من أهم الأمور التي ينال بها المسلم محبة الله عز وجل هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أو هذه هي الفائدة الأولى من فوائد الذكر، يورث محبة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الذكر يورث العبد الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. الذكر يورث العبد الإنابة، ما هي الإنابة؟ الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان دائما يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى هذه الآية؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يجب على الإنسان أن يكون رجاعا إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجع دائما إلى ربه. كيف يرجع؟ هو ذهب الإنسان، نعم الإنسان في هذه الدنيا يغفل، هناك أمور مشغلة تشغل الإنسان في دنيا، طعام، شراب، نوم، سفر، لعب، لهو، هذه أمور مشغلة تشغل الإنسان فيذهب. الله عز وجل يقول تعالى ارجع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يأمرنا عز وجل أن نعود إليه سبحانه وتعالى. وفي سورة قاف ذكر الله سبحانه وتعالى فضل الإنابة، فقال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال في الآية التي قبلها وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من فوائد ذكر الله عز وجل أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهل نحن محتاجون إلى هذه الإنابة؟ نعم. كيف يعيش الإنسان أخواني وأخواتي الكرام، كيف يعيش الإنسان بلا إنابة؟ نحن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، لأننا نغفل، تصيبنا الغفلة، ننشغل بشيء من لهو الدنيا، بالأموال والأولاد والبنون والنساء وغير ذلك ننشغل، فنحتاج إلى أن نرجع، نحتاج إلى أن نرجع وننيب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ينيب الإنسان إلى ربي عز وجل؟ طريقه ذكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد الذكر وهي الفائدة الثالثة أن الذكر يورث القرب من الله عز وجل. كلما كان الإنسان لله ذاكرة كان قريبا منه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قريبا من الله عز وجل فما هي النتيجة؟ تصوروا إنسان قريب من ربه عز وجل، إنسان قلبه معلق بخالقه سبحانه وتعالى، إنسان لا يفكر إلا في هذا الخالق العظيم ورضاه، ماذا تتصورون جزاء هذا الشخص؟ سيجد الأبواب مفتحة له، سيجد الرزق مفتح له وميسر له، سيجد البركة في الرزق، سيجد البركة في العمر، سيجد البركة في الأولاد في الذرية، يجد كل ما يسره في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه كان قريبا من الله عز وجل. كلما كان الإنسان لله ذاكرا كان قريبا من مولاه سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان قريبا من مولاه عز وجل وجد الخير والسعادة والهناء. وهذا القرب لابد أن نعرف معناه حتى نستشعر قرب الله سبحانه وتعالى، وسنذكر ذلك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
طوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوة الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
عودة أيها الأخوة والأخوات لما ذكرنا قبل الفاصل، فقد ذكرنا من فوائد الذكر أنه يورث القرب من الله عز وجل. هذا شيء عظيم وأمر ينبغي أن يتفطن إليه الإنسان. نحن بحاجة إلى أن نكون قريبين من هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هذا القرب من الله عز وجل، أن يكون الإنسان قريبا من مولاه سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه وبعمله الصالح، هذا شيء عظيم. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى سيجد ويشعر بهذا القرب. ربنا عز وجل معنا، معنا بماذا؟ معنا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، معنا عز وجل بتوفيقه وتسديده وتيسير الأمور. هذه المعية الخاصة للمؤمن يحتاجه الإنسان إذا كان قريبا من مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث الولي لما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، وما تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جاءت المحبة الآن، وانظر إلى القرب الآن. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ليعطينه، ولئن استعاذني ليعيذنه. هذه المعية، وهذا القرب يحتاجه المسلم، القرب من الله سبحانه وتعالى. كيف يتحصل الإنسان على هذا القرب؟ كيف يكون قريبا من مولاه عز وجل؟ بالتزام الذكر، أن يكون لله عز وجل ذاكرا. إذن هذه الفائدة الثالثة من فوائد الذكر، يورث القرب من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة من فوائد الذكر أنه يفتح بابا عظيما من أبواب العلم والمعرفة. وهذا قد يستغرب منه الإنسان، ما علاقة الذكر بفتح باب العلم والمعرفة؟ لا بد أن نعرف بأن الذي بيده الأمور هو الله عز وجل، الذي بيده مفاتيح الأمور هو الله عز وجل، الذي بيده القلوب، بل الإنسان كله وأعماله هو الله، هو الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. كلنا مخلوقون، خلقنا هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك، فإن الذي يفتح لنا أبواب كل شيء هو الله عز وجل، يفتح باب العلم المعرفة. أليس هذا الباب باب عظيم، أن يكون الإنسان عنده معرفة وعنده علم؟ أليس الجهل صفة نقص؟ لا يرضى الإنسان يكون جاهلا أبدا، والعلم صفة كمال. والإنسان العاقل اللبيب دائما يسعى إلى صفة الكمال، يعني يريد أن يصل إلى الكمال، ولا يرضى بصفة النقص. الإنسان خلقه الله عز وجل جاهلا، ما خلق عالما، ما خلقه عالما. الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أصل الإنسان أنه جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذن الإنسان جاهل. الإنسان أصله جاهل، ثم يأمر الله عز وجل الإنسان بالتعلم، بالقراءة، بالعلم. أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ. هذا علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن الطريق إلى العلم، الطريق إلى المعرفة، الطريق إلى الاستفادة من هذه العلوم، إنما هو في الذكر. وأعني بالعلم والمعرفة هنا العلم الشرعي. نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي، أن يفتح الله عز وجل علينا لكي نتعلم دينه. اليوم الأمة تمر بمرحلة من مراحل التاريخ يكثر فيها الجهل، أنا أقصد الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بسبب المدنية والتطور وغيرها من أمور الحياة، اتجه كثير من الناس إلى هذه المدنية وهذا التطور وهذه التقنيات، فضعفت صلتهم بالعلم الشرعي، ضعفت. ولذلك لا نستغرب أن نرى أستاذا حمل أعلى الدرجات وأعلى الشهادات لا يحسن أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا ذلك، ولا يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أغرب الأمور، رأينا في بعض وسائل الإعلام شخصية معروفة يصلي واضعا يده الشمال على اليمين، وهذا رأوه الناس، كأنه جهل يجهل حتى كيف يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ونقيس على ذلك أمور عظيمة جدا تثبت جهل كثير من الناس. في السابق أمور الدين الأساسية الرئيسة واضحة، يعني ثوابت الدين واضحة التي أجمع عليها العلماء لا يمكن يختلف فيها الإنسان. اليوم وللأسف الشديد بسبب انتشار الجهل أصبح كثير من الناس، وللأسف الشديد أقول، يجهل بعض الثوابت ويجهل بعض الأمور المتفق عليها. هل تصورون بارك الله فيكم بأن هناك امرأة مسلمة تجهل بأن الحجاب أمر مفروض؟ الحجاب اللي هو تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين، لا أتكلم عن تغطية الوجه فهذه مسألة خلافية، لكن كون المرأة تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين هذه من ثوابت الدين التي لا خلاف فيها بين العلماء أبدا، في القرآن، في السنة، الصحابة، التابعين، الأئمة الأربعة، العلماء من بعدهم، ما في خلاف أبدا، وليست قضية مطروحة للنقاش أصلا، من الثوابت. اليوم يأتي ويطرحها كثير من الناس أو بعض الناس بسبب الجهل والابتعاد عن الشرع بأنها قضية ممكن تناقش وممكن أن المرأة لا تلبس الحجاب، هذا أمر طبيعي. سبحان الله، أمر هذا عجيب، هذا أمر من الثوابت، من ثوابت الدين، ليس فيه خلاف. ولذلك اللي عنده ذرة من العلم الشرعي يعرف أن هذا أمر ليست قضية للنقاش، بل بعض الناس وصل به الجهل إلى أنه لا يعرف حكم الصلاة. والله هذا إنسان يستغرب منه، لكننا سمعنا ذلك أن مسلما يجهل بأن الصلاة فرض من فروض الإسلام ومن أركان الإسلام. لماذا؟ الفطر، فطرة الإنسان أصابها شيء من الانحراف بسبب الانشغال التام بأمور الدنيا والانغماس في شهوات الدنيا والبعد عن العلم الشرعي. أعود وأقول إخواني وأخواتي، أعود وأقول إن الذي يفتح باب العلم وباب المعرفة وباب التيسير في هذه الأمور هو ذكر الله عز وجل. فكلما كان الإنسان لله ذاكرا انفتحت له أبواب العلم والمعرفة. مما ذكره العلماء عن بعض العلماء، ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه ابن تيمية يقول أنه إذا استعصت عليه مسألة، تبه الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ عالم جليل كبير عنده بحور العلم، يقول إذا استعصت على ابن تيمية مسألة ماذا يفعل؟ الآن يحتاج إلى الذكر. يقول يجلس يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مرة مرتين عشر مئة. وكان العلماء يطبقون هذا الأمر، كيف يحصلون على هذا العلم والمعرفة؟ إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى. يروى عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كما يذكر ذلك ابن القيم يقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استعصت عليه مسألة، الآن هو يفتي مثلا ويبحث في المسائل فوجد مسألة استعصت عليه لم يعرف حكمه، ماذا يفعل؟ يجلس يستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه، يكثر من الاستغفار، يقول حتى يفتح الله عليه، يفتح الله عليه. وهذا مجرب، ومن يجربه يجده، أنه إن الإنسان إذا استعصت عليه مسألة في العلوم الشرعية يجلس يلجأ إلى الله عز وجل بقلبه ولسانه فيستغفر ربه سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار فيجد الفتح، لأن الله عز وجل هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. وكان ابن تيمية رحمه الله أيضا كما يقول ابن القيم إذا استعصت عليه مسألة يضع خده في التراب، يمر خده في التراب لله سبحانه وتعالى ويقول يا معلم سليمان علمني ويا مفاهم داود فهمني، يمرغ وقت نفسه ووجهه في التراب لله سبحانه وتعالى يستغفر فيفتح الله عليه. إذن أعود وأقول إن من أهم فوائد الذكر أنه يورث أبوابا عظيمة من العلم والمعرفة. نحن بحاجة إلى العلم الشرعي، نحن بحاجة إلى التفقه في الدين، من أهم الأمور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبشر الإنسان الذي يتفقه في دينه ويبين أن خير الناس هو الذي يتفقه في الدين، وأن الله عز وجل يحب الذي يتفقه. فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتبهوا لهذا الحديث، لأن مفهومه في الحقيقة يعني خطير جدا. انظروا إلى مفهوم الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يعني الله لا يريد فيه خير إذا ابتعد عن الفقه في الدين. إذن أقول من فوائد الذكر المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها هو أن هذا الذكر موصل إلى هذه العلوم وهذه المعارف التي تريح الإنسان وتفتح له باب من العلم والمعرفة، وترفع عنه الجهل الذي هو صفة من صفات النقص. وما زال الحديث متصلا حول الفوائد، سنذكر إن شاء الله فوائد أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول، وأن يجعلنا من الذاكرين له، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوت الله في الفجر ليساعدني مدى الدهر، فوفقني إلى الطاعات والأذكار في السحر، تزيل الهم حسنات وتروي القلب بالقطر. فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر.